نفسه وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 75 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه ولم نتمه، وهو الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتربي على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه. تحدثنا عن معاذ رضي الله عنه وعن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن داعيا إلى الله ومعرفا للناس بدين الله، وقلنا إن أول ما يخاطب به الإنسان غير المسلم أمور العقيدة، فلا يجوز أن نكلفه شيئا من الفروع وهو لم يدخل بعد في أصول الإسلام ولم يتبنى مبادئه الاعتقادية. نعم. وقلنا إن الكافر لا يكلف في دار الدنيا بشيء من الطاعات والعبادات والقربات الشرعية إلى أن يدخل الإسلام، فإذا دخل الإسلام عندئذ يكلف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال: فإن أطاعوا لذلك، إن استجابوا وأذعنوا واعتقدوا، عندئذ يأتي دور الصلاة والقربات والأخرى. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وها هنا محل الشاهد، وقد شرحنا ذلك في الدرس الفائت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، إلى آخر الحديث. هنا الإشكال الذي لم يجب عنه، أن أحدنا قد يقول: كل النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالصلاة على العقيدة، هذا شيء مفهوم، لأن الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام بعد عقيدة لا يكلف بالصلاة ولا بشيء من العبادات. لكن لماذا قال عندما انتقل من الصلاة إلى الزكاة، قال: فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة؟ ما دامت العقيدة وجدت، إذا في كل العبادات ينبغي أن يتم الختام بها في وقت واحد. ولكننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم معاذ كيف يدعو إلى الله، علق طلب الزكاة بأداء الصلاة. إن هم أطاعوا لذلك، إن هم قالوا وأذعنوا للصلاة فذكرهم بالصدقة، يعني بالزكاة. في حين أن المسلم يكلف بهذه الطاعات معا، الحكمه هي التالية، هذا اسلوب في الدعوة لا اكثر. يعني الانسان الذي دخل الاسلام حديثا، يعني هو قريب العهد بالدخول في الاسلام، من اللباقة ومن الحكمة أن لا نكلفه بسائر التكاليف والأعمال والطاعات بضعة واحدة، حتى لا يستثقل ذلك، وحتى لا يأخذه الوهم، وحتى لا يتسبب إليه وسواس من الشيطان يقول أنا لا أستطيع، لا قبل لي بكل هذه الأعمال. كل هذه الأعمال مشروعة في حق الإنسان المسلم، لكن الإنسان القريب العهد بالإسلام بعد سر به إلى تطبيقات الإسلام تدريجا. فإذا دخل هذا الإنسان الإسلام، ما هي أهم العبادات؟ الصلاة، ذكره بها ولاحقه بها وتابعه عليها، إقامته للصلاة، تنفيذه لهذه العبادة ستيسر له من قيام العباد الأخرى. نعم، فإذا قام بالعباد الثاني هذه أيضا تيسر له أداء العباد الثالث، وهكذا. فكل عبادة تجر إلى العباد التي تليها. الآن هو دخل الإسلام وتعود على أن لا يعمل شيئا، كان هكذا يكفي أن تذكره بالصلاة. طيب واحد يريد، طيب في الحج واجب عليه، الزكاة واجبة عليه، نعم، والحج أيضا، نعم، والصوم أيضا. لكن لاحظوا أيها الإخوة، الصلاة كل يوم تتكرر، وكل يوم تتكرر خمس مرات. فلمجرد ما يدخل هذا الإنسان الكافر الإسلام، بعد ساعة يحين وقت الصلاة، بعد ساعتين يحين وقت الصلاة، أو بعد ثلاث ساعات غالبا يحين وقت الصلاة. إذا فأهم ما ينبغي أن يذكره به الصلاة، لأن وقتها آن وليس متأخر. طيب الزكاة، الزكاة إنما تدفع في العام مرة واحدة. الصوم إنما يؤدى في العام أيضا مرة واحدة خلال شهر واحد. لذلك لو لم نذكر هذا الإنسان المسلم بالزكاة حالا لا إشكال، لكن لو لم نذكره بالصلاة في إشكال كبير. نعم، هو بدأ يصلي، طيب هنالك حتى لو كان من أهل الزكاة ولو كان من الأغنياء المسلمين، هنالك فرصة ما بينه وبين وجوب الزكاة فيه، لأنه لا بد أن يمر عام كامل على وجود هذا المال عنده منذ أن تعلق به الزكاة، يعني منذ أن أصبح نصابا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخر موضوع الأمر بالزكاة، بينما الصلاة ما في مجال للتأخير. الحج في الأمر مرة واحدة، الصوم في السنة مرة واحدة خلال شهر، الزكاة في كل عام مرة واحدة، أما الصلاة فتتكرر في اليوم خمس مرات. هذا هو الفرق. ثم قال فإن هم أطاعوا لك، يعني أطاعوا لك بالقيام بإقامة الصلاة في وقت خلال سنين، أعلمهم وله أن يعلمه بعد شهر، وله أن يعلمه بعد أسبوع، وله أن يعلمه بعد أيام، لأن الفرصة باقية، فرصة دفع الزكاة. واللباقة والحكمة هي التي تلعب الدور في هذا، أنهم لابد أن نعلمه أخيرا بأن الله فرض في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كلمة الصدقة هنا المراد بها الزكاة، ليست الصدقة الطوعية. وهذا التعبير هو تعبير قرآني، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، المراد بالصدقة الزكاة. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. وفسرت الشريعة الإسلامية الأغنياء بأن يكون الواحد منهم قد امتلك نصاب زكاة، ونصاب الزكاة في المال الباطن يعني في العملة الورقية والذهب والفضة، لا في الذهب نحن الآن نقول، أن يمتلك ما يساوي 93 جرام ذهب من عيار 21، من عيار 21 أو حوالي 80 جرام من عيار 24 سبائك يعني، نعم هذا يعد نصابا، سواء تمثل هذا النصاب بذهب أو تمثل هذا النصاب بعملة ورقية أيا كان نوعها، لأن حكم العملة الورقية اليوم حكم الذهب لأنه ثمن للأشياء، والزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة، فالصدقة يعني الزكاة تتعلق بماذا؟ بالمال. العملة الورقية مال أم ليس بمال؟ مال، انتهى الإشكال. أما الأموال غير الباطنة ظاهرة مثل المزروعات فهذا لا يحتاج الأمر فيه إلى حلول عام كامل يعني إلى مرور عام، وإنما يجب النصاب يعني حوالي خمسة مقدام، حوالي خمسة أوسط من البن أو من الشعير أو من العدس أو من أي ما يستحسب، نعم. وأذكر أنه يبلغ حوالي 600 كيلو، نعم هذا هو المقدار. إذا وجد فإذا كان هذه المزروعات تسقى بماء السماء يعني بدون كلفة، بدون أن يتكلف صاحب هذه المزروعات عليها، فيجب أن يخرج 10% زكاة. وأما إن كان يتكلف على سقياها مالا فيجب أن يخرج نصف العشر يعني 5%. وبقية المزروعات غير الحبوب عند السادة الأحناف كل ما تنبته الأرض يجب فيه زكاة، طبعا هذا أفضل للفقراء، كل ما تنبته الأرض من قطن من فواكه من ما يقتات وما لا يقتات، كل ما ينتجه الأرض من المتمولات المأكولة تجد فيها الزكاة. طيب هذا هو الغني يؤخذ من أغنيائه، هذا معنى الغني في الشريعة الإسلامية. طبعا إذا امتلك الإنسان هذا النصاب لا يكلف بأن يدفع الزكاة حالا، وإنما يكلف بأن يدفع الزكاة بعد مرور عام حتى يظهر أن هذا المال مستقر عنده، ولا ممكن ياخذ هذا المبلغ حوالي مثلا 60 ألف ليرة أو 70 ألف ليرة ممكن، لكن بعد أسبوع يموت، إذا هو فقير ليس غنيا. لكن إذا مر في السنة وهذا المال موجود عنده إذا هو ليس فقيرا، لو كان فقيرا لأنفقه، هذه ملاحظة الشارع. ثم قال فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لمن؟ لفقرائهم. وهؤلاء الفقراء عددهم بيان الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤتى إليهم زكاة من ليس الكريم، يعني هؤلاء هم الأصناف الذين يستحقون الزكاة. ما الذي يريد أن ألفت النظر إليهما عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ إذا الزكاة تعطى حصرا لمن؟ للفقراء أي للأصناف الذين عدهم القرآن في سورة التوبة. إذا الزكاة تملك تمليكا لأفراد، ويشترط في هؤلاء الأفراد أن يكونوا فقراء. إذا بنفس كلام رسول الله وبنفس كلام الله عز وجل في سورة التوبة لا يجوز أن تصرف الزكاة إلى المشاريع، يعني مدرسة ليت إنشاءها نصرف عليها من مال الزكاة لا يجوز. مسجد يريد إنشاءه زيد من الناس عليه مبلغ زكاة دفع من زكاة ماله لبناء المسجد لا يجوز. مبلغ من المال يريد فلان أن يدفعه زكاة دفعه من أجل مشاريع خيرية عمران دمار أعمال إنشاءات يعني لا يجوز شيئا من ذلك. ذلك لأن الزكاة أولا تملك الأشخاص ويشترط في هؤلاء الأشخاص أن يكونوا فقراء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإعطاء الزكاة من أجل بناء المسجد لا يدخل في هذا، من أجل بناء مشفى كذلك لا يدخل، من أجل بناء مدرسة لا يدخل، من أجل يعني إعطاء مال الزكاة بمشاريع ولتكن خيرية لا يجوز قولا واحدا. وانظر إلى الأصناف الذين عبدهم بيان الله كلهم أشخاص، كلهم أشخاص، والجامع المشترك بينهم الحاجة، الحاجة مثلا بجوز الحاجة طارئة تختلف من حاجة واحد لواحد، مثلا فقير المسكين أكثر فقرا، نعم، الغارمين المدينين الذين لا يملكون أن يدفع الدينهم التي عليهم، هذا فقير، ابن السبيل ببيته ببلده غني لكن الآن انقطع مقطوع فقير هو، نعم، حالات طارئة يكون فيها فقيرا. في بعض الناس يقولون انه الم يقل الله عز وجل وفي سبيل الله، من جملة الاصنام في سبيل الله. طيب معنى في سبيل الله اي مبلغ دفع لاي جهه في سبيل الله دخل. فالانسان الذي يدفع ماله لبناء مشفى لتطبيب المرضى في سبيل الله، لبناء مدرسه في سبيل الله، لبناء جامعه في سبيل الله، هكذا يقول بعض الناس. لست انت الذي تفسر كلمة في سبيل الله، وانما الذي يفسرها بيان الله اولا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم ما قاله العلماء ثالثا. كلمة في سبيل الله تعني الغزاة، اي الذين تطوعوا في الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان الذي تطوع غازيا ترك متجره، ترك وظيفته، ترك مصنعه، واتجه ليغزو، اذا نحن ندعم هذا الانسان ونعطيه من الزكاة، هذا ما هو في سبيل الله. اما ان اردت ان تفسر كلمة في سبيل الله بهذا المعنى الواسع الواسع، فلتعلم ان هذا الباب سيمتص كل الزكاة، ولم يبقى أي من هؤلاء الأصناف السماوية يناله شيء. يعني إذا فتحنا هذا الباب وقلنا لك الزكاة تدفع للمشاريع الخيرية، أبواب المشاريع الخيرية دائما مفتوحة. نعم، كل الزكاة تذهب وتمتص لهذه المشاريع. يبقى هؤلاء الأصناف السماوية الذين ذكرهم الله محرومين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في النار حقا سوى الزكاة. بعض الناس اليوم يعني يفتئتون من عندهم فتاوى هكذا، نعم، ويبيحون ويجيزون أن تصرف أموال الزكاة للمشاريع الخيرية. من أجل ماذا؟ من أجل الاستجابة للضغط الذي يأتيهم من قبل الناس الشحيحين البخلاء. نعم، فهنالك أناس أغنياء يلاحقون من قبل الجمعيات، من قبل الناس، نعم، بمطالبتهم بأموال لبناء مساجد، لبناء مشافي، لبناء مشاريع. طيب، فهو أراد أن يدفع الزكاة ويتهرب من هذا ممكن، لكنه يلاحق، دائما يلاحق ويلاحق، فماذا يصنع؟ يحاول أن يدخل الزكاة في هذه المشاريع يعني هو بطبيعة الحال يخجل من يعني ذلك يقول جامع الفلاني بحاجة إلى آخره أعطيها كل يومين ثلاثة كل يومين ثلاثة. فشو بيساوي؟ على الجنة المالية زكاة بده يدفعها مثلا 100,000 ليرة في عليه زكاة بقول له كل يوم 100,000 ليرة بكون تخلص بها من إعطائها مرة ثانية للفقراء. المسألة بدها فتوى فيلاحق بعض الناس بهذه الفتوى اليوم الحمد لله في ناس مفتين يفتون تنفيذا لرغبات تنفيذا لتيارات لأنتجة ونحو ذلك. أما ما قاله العلماء جميعا فهو أن الزكاة لا يجوز أن تعطى إلا لأشخاص تعطى تمليكا يدا بيد. نعم حتى طلاب العلم مثلا في مدرسة فيها طلاب علم معهد شرعي لنفسه جاء هذا المعهد مالا من أموال الزكاة لا يجوز أن يدع هذا المال في صندوق لهذا المعهد لحوائج المعهد لا وإنما يعطى هذا المال لمن؟ للطلاب. إذا كانوا متحررين من إنفاق أهليهم عليهم فيملكون مباشرة وإلا فعن طريق إذا كان هذا الطالب لا يزال والده ينفق عليه يعطي هذا الزكاة لوالده ولا منه يعطيه إياه. هذا الموضوع ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الإخوة. ونحن نعلم أن المسلمين لو دفعوا ما افترضه الله عز وجل عليهم من زكاة تتعلق بأموالهم لما بقي خلال 5 أعوام لما بقي فقيرا في ذلك البلد قط أبدا خلال 5 أعوام لا يبقى فقيرا قط. نعم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسعى فقراءهم وإن الفقراء لم يداموا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا شديدا. فالباري عز وجل القوت على يد الجنود بس ابتلاء جعل في جيوب الأغنياء أكثر حصة الفقراء والمنظورين بجيوب الأغنياء لا منكم أبدا منكم الفقراء لكن ابتلاء. نعم الباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا معنى كلام رسول الله إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم. لا لما يعني معنى الكلام لمن لم إن البلد ملان فقراء فاعلم أن هذه الظاهرة بسبب ما يصنع أغنياؤهم. ثم ينبغي أن نعلم أن هذا الغني ليس يعني ليست له منة عندما يأتي هذا الإنسان الفقير غير سنكم أسنان فسنان فبدا لم يمين ليس ماله. لو فرضنا أن تاجرا له متجر حال الحول على متجره الزكاة تتعلق بماذا؟ لا بالبضاعة. لنفرض أنه جاءه من اشترى هذه البضاعة كلها ولم يدفع زكاته بعد فعقد البيع يسري ولكن آمدا يتوقف على القدر الذي تعلق به الزكاة العقد باطل. يعني مثلا ربيع أثواب قماش الزكاة تتعلق بخمسة أثواب قماش عند منه لنفرض أنه باع كل ما في المحل آليا عقد البيع يبطل في حق 5 أثواب لا على التعيين ياخذ الكل الا 5 أثواب من الكلام بمجرد ما حال عليه الحول تقلصت ملكيته عما تعلق به الزكاة فاصبح هذا امانة عنده لاصحابه. كذلك المزروعات كذلك الامر التي عنده وهكذا. اقول هذا حتى تعلموا لما الغني عن نفسه هذا الفقير ماذا تتصور ان والله يعني ان يعطيه متمنيا الا عنده يبلغ على رجال وهم هذه هي الحقيقه. نعم ثم ان المصطفى عليه الصلاه والسلام قال شيئا اخر الصالحين هم أطاعونك فإياك وكرائم أمواله. كرائم الأموال يعني إن فيه من المال. رجل أنا أبيت هذا كاس مالي، نعم دخلت على محل غير التجاري، ليس لك أن تنتقي الأجود والأجود مما في محله لتأخذه زكاة، اطلب منه أن يعطيك كما يعطيك كما يشاء. كذلك تعلقت الزكاة به المواشي، أغنام بقر جمال، يروح هذا الجمع الزكاة تطلع كلاب إلى مثلا باب الجمال صار الجيد بما إيهم حضرت لهم، لا إياك وكرائم أموالهم دعه هو يعطيك. لكن الشارع كما يقول هذا لجار الزكاة أيضا يقول لدافع الزكاة، ما يمكن كمان المريضة الهديلة أو التوك من الملابس، وهذا ما يصنعه كثيرا من التجار اليوم أيها الإخوة. نحن قولوا هذا الكلام، اتقوا الله، الله لا يخدع لا ينكر به. نعم عندما يحين الزكاة كثيرا ما نسمع متاجر من التجار يجي انه في بضاعه معينه ما عاد تنباع اسمها لانه راح اوانها او فيها عيوب، الخلاصه يعني فيها عيوب، نعم يجمعها ويضعها في نعم علم ويرسلها زكاة، هذا غير جائز، وهذا يعرض صاحب هذا المتجر بخساره لانه يخدع من؟ يخدع الله سبحانه وتعالى. كما ان الله عز وجل يوصي عامل الزكاة أن لا يأخذ منك النفائس، طيب أنت كن صاحب مال فاعلم أن الله أيضا يوصيك بأن تعطي لا أقول النفائس لكن المال الذي لا عمل فيه. نعم وأخيرا يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصلح أحوالنا جميعا، لأن هي هيئة رئيسية